السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى. وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. كما تقدم، المصنف رحمه الله تابع التراجم في بيان هديه عليه الصلاة والسلام وبيان ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حماية أمته من الشرك وطرق الشرك. فهو عليه الصلاة والسلام حذرهم من الشرك، وحذرهم من أن يتبعوا طريق أهل الشرك من الأمم المتقدمة، وبين عليه الصلاة والسلام أن أولئك الأقوام قد ضلوا. ثم هو عليه الصلاة والسلام بين بالطرق القولية والفعلية، بين عليه الصلاة والسلام الطرق التي توصل إليه فسدها عليه الصلاة والسلام. والمعنى أنه بين البيان المبين، وبين الصراط المستقيم، وذكر أن من ولج أو سلك خلاف الصراط أو فتح الطرق فإنه يفتح على نفسه شرا عظيما. ثم هو عليه الصلاة والسلام حذر من أن تفعل أمته أمورا توقع في الشرك، وحذر أمته أن تقول أقوالا توقع في الشرك. وهذا غاية في البيان. حذر من الطرق الفعلية ومن الطرق القولية وكل ما كان موصلا إليها. فهو عليه الصلاة والسلام بين الحمى، ثم حمى الحمى عليه الصلاة والسلام، حمى جانب التوحيد، ثم حمى ذاك الحمى، حماه أيضا صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى أنه إذا كان حمى جانب التوحيد ثم ذلك الحمى، أيضا بين عليه الصلاة والسلام أو ذكر له حما آخر، كما أن هو عليه الصلاة والسلام حذر أمته من سلوك الطرق الفعلية في الوقوع في الشرك، من ذلك أن يتخذوا قبره مسجدا، ومن ذلك أن يصلوا إلى المقابر، ومن ذلك أيضا أن يعظموا تعظيما يخرج عن المشروع في حقه عليه الصلاة والسلام والمشروع في حق غيره، كما قال صلوات الله وسلامه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ثم بين أيضا بأقواله عليه الصلاة والسلام الطرق التي تفضي إليه وتوصل إليه، وسيأتي إن شاء الله في أبواب آتية في دروس تأتي إن شاء الله، لكنها في هذا الكتاب، وهي معلومة أنه عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الأقوال التي تفضي وتوصل إلى الشرك، من الكلمات المحرمة من الشرك الأصغر، وكذلك الحلف بغير الله نحو ذلك، هذه من الطرق الفعل قولية. ثم هنا وكما تقدم أيضا حذر من الطرق الفعلية، وفي هذا هو عليه الصلاة والسلام نهى أمته أن يجعلوا بيوتهم قبورا وأن يجعلوا قبره عيدا كما سيأتي إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وحمى الحمى، جانب التوحيد أو جناب التوحيد وهو جانبه المتصل به أو هو جزء منه، وهو جزء منه، حمى عليه الصلاة والسلام، ثم حمى أيضا ذلك الجانب كما تقدم، فهو حماية بعد حماية وبلاغ بعد بلاغ صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا المصنف رحمه الله من حسن اختياره ذكر هذه الآية من آخر التوبة، هذا يدل على فقه عظيم من هذا الإمام رحمه الله. باب ما جاء في حماية المصطفى. المصطفى هل هو من أسمائه أوصافه؟ هو فيما يظهر من أوصافه عليه الصلاة والسلام، والمصطفى لأنه اصطفي عليه الصلاة والسلام، وهو خير من اصطفي صلوات الله وسلامه عليه، والاصطفاء هو الاختيار. وقد جاء في حديث إسناده صحيح عند أحمد رحمه الله، وإن كان في بعض ألفاظه ما يفسر ويبين وفقا للأخبار الأخرى، لكن هذا الخبر من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى يهود يدعوهم، وكانوا مجتمعين في يوم عيد لهم، وبين عليه الصلاة والسلام لهم أنهم يعلمون أنه حق وأنهم أنكروا ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام أن يقول عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين وأنا النبي المصطفى، وأنا النبي المصطفى. فهذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام وصف نفسه بأنه النبي المصطفى، هو نبي وهو مصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو خيار من خيار، كما في صحيح مسلم عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت حديث أخرى أيضا عند الترمذي وغيره، لكن هذا من أصح الأخبار الواردة في هذا، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. والجناب هو الجانب وهو المتصل به، والحماية شيء منفصل عن الجانب، والصحابة رضي الله عنهم اتبعوا ذلك وعملوا به قولا وفعلا كما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام. فإنهم كما تقدم في قصة حذيفة وغيره والأخبار في هذا كثيرة عنهم في التحذير من الشرك وطرق الشرك. أيضا هم رضي الله عنهم لما مات عليه الصلاة والسلام وقد سمعوه يحذر من طريقة اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود، في اللفظ الآخر قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا كما حديث جندب بن عبد الله بجلي كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فهم رضي الله عنهم سمعوا هذا منه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ولذا وضعوه في حجرته ولم يجعلوه عليه الصلاة والسلام في البقيع مع قبور الصحابة، لأنهم علموا أنه حمى التوحيد قولا وحماه فعلا، فهم أيضا حموا جسده الشريف عليه الصلاة والسلام فعلا وحموا سنته قولا رضي الله عنهم، فنقلوها وحذروا من طرق الشرك، ولذا بقي في حجرة عائشة رضي الله عنها. وكان في عهدهم رضي الله عنهم لا يمكن أن يفعل عنده ما يفعل أهل الشرك، ولهذا كانت الغرفة حجرتها مفتوحة، وكان يزورها من يزورها، ومن كان يزورها لم يأتي اعتيادا لزيارة القبر، ولم يعرف هذا عن الصحابة أنهم كانوا يأتون القبر لزيارته. وقياس زيارته عليه الصلاة والسلام بالوصول إلى قبره على زيارة قبر غيره قياس باطل، وهو مثل قياس الجاهلية، قياس البيع على الربا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اعتياد قبره، ونهى عن البناء على القبور، ونهى عن تجصيصها وأن ترفع رفعا يكون فيه تعظيم لها، وحث على زيارة القبور صلوات الله وسلامه عليه، قال زوروا القبور. أما هو عليه الصلاة قال لا تتخذوا قبري عيدا كما سيأتي. المقصود أنه عليه الصلاة أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بوصيته عليه الصلاة والسلام فحموا جسده، وكان في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا سدا منيعا في وجه كل من يريد أن يغلو فيه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. تقدم الإشارة إلى حجرة عائشة وأنها قسمان، لكن مع ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتونها إما للزيارة أو يأتيها من يأتيها من يسألها إلى غير ذلك مما معروف ومعروف من هديهم رضي الله عنهم. ثم لما توفيت رضي الله عنها سد القبر، ولم يكن يعلم أن أحدا يأتي إلى قبره عليه الصلاة والسلام إلا ابن عمر رضي الله عنه، ولم يكن يأتي دائما، إنما كان يأتي إذا قدم من سفر. ولهذا قال عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب من أفقه أهل زمانه رضي الله عنه ورحمه، ذكر أن هذا لم يفعله إلا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك، واجتهد كما تقدم حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذا كما تقدم من المصنف رحمه الله من حسن الاستدلال، والقرآن كله دال على أمر التوحيد، وهو في التوحيد ومكملات التوحيد وما يكون، وفيه التحذير مما يزيل التوحيد أو ينقص التوحيد أو يقدح فيه، وفيه واجبات التوحيد ومكملات التوحيد وثمرات التوحيد وهي الجنة، وضد ذلك ممن يترك التوحيد وهو ذكر النار وأهل النار. فكله قائم على التوحيد ومكملات التوحيد، وكذلك ما فيه من ذكر ضد التوحيد وهو الشرك والطرق الموصلة إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا غاية البيان صلوات الله وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذا المقام مقام عظيم، فيه تأكيد باللام لام القسم أقد للتحقيق، فهذه الجملة فيها تأكيدات باللام لقد أقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاءكم رسول، هذه جملة من فعل ومفعول وفاعل، جاءكم هذا الفعل وكم هذا الضمير هو المفعول، ومنهم من يقول المفعول هو الكاف والميم علامة الجمع، رسول هو الفاعل، من أنفسكم، هذه نعت للرسول عليه الصلاة والسلام، من أنفسكم. اختلف المفسرون فقالوا إن منهم من قال من أنفسكم أي من جنسكم من البشر من الآدميين، ولم يكن من غيرهم حتى يمكن أن يفهموا عنه. وقيل من أنفسكم هذا من باب الامتنان على العرب وأنه منهم ومن جنسهم، والأظهر هو القول الثاني لأنه خطاب للعموم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ولم يقل منكم، قال من أنفسكم، وذكر النفس هنا إشارة إلى أنه يناسبهم، فالنفوس واحدة في خلقها وتركيبها، ولهذا تتناسب في الخلق ثم تتناسب بعد ذلك لمن أجاب، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز أي يعز عليه، أي يشق عليه، يشق عليه عليه الصلاة والسلام ما عنتم. ما هنا قيل موصول موصولة يعني الذي يعنتكم، وقيل مصدرية أي عنتكم، وهذا عليه الأكثر. وعلى هذا قيل إن عزيز فيها إعرابان، إما أنها خبر مقدم و الجملة المنسبكة من المصدر هي المبتدأ عنتكم عزيز عليه، عنتكم عزيز عليه. وقيل إن عزيز صفة مشبهة، والصفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل، سميت مشبهة لأنها تشبه عمل الفاعل، والعنت هو فاعله، هو فاعله. عزيز عليه ما عنتم، حريص، هذا صفة أخرى له عليه الصلاة والسلام، لا شك أنها صفات عظيمة له عليه الصلاة والسلام في حرصه على بيان الحق وبيان طرق الحق والتحذير من طرق الشرك وما يوصل إليه. ثم هو عليه الصلاة والسلام يشق عليه ما تقع فيه أمته من العنت، عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم. فهذا بمعنى أن الشيء الذي يعنتكم، ومن ذلك أيضا أنه يشق عليه عليه الصلاة والسلام حين يدعو أمته عليه الصلاة والسلام فلا يستجيب له من يحرص على هدايته، فإنه يشق عليه عليه الصلاة والسلام، كما وقع لعمه أبي طالب، وكذلك أيضا ما وقع للمشركين الذي كان يأتيهم وكان يبين لهم عليه الصلاة والسلام، ويأتيهم في نواديهم وفي مجتمعاتهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا في سيرته قبل الهجرة، ثم بعد ذلك بعد الهجرة لما أنهم نصبوا العداء والقتال أراد عليه الصلاة والسلام أن يحمي التوحيد وأن يحمي الدين بسيف الإسلام، لأنهم يريدون أن يقتلوا أهل الإسلام، فلم يكن المقام معهم بعد الإعذار والإنذار إلا إزالة هؤلاء الصناديد وطواغيت الكفر من كفار قريش حتى لا يصدوا عن سبيل الله، لأنهم بهذا ليس المقصود قتلهم وليس المقصود إبادتهم، لا، المقصود دفع شرهم، دفع إفسادهم، هذا هو المقصود. لكن لما أصروا على العناد ومنع العباد من معرفة الهدى وما يضلون به من الأمم لم يكن إلا القتال معهم حتى يكفى شرهم وفسادهم. ولهذا لما قاتلهم عليه الصلاة والسلام، كلما قتل من قوم كلما اتسع الإسلام وانتشرت دائرته، وهذا ظاهر في هديه إلى يوم الفتح. فلما كان يوم الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا. شوف يوم الفتح توطئته ما سبقه، توطئته ما سبق من بدر وأحد والخندق والغزوات الأخرى، كان هذا اليوم هو اليوم الفتح العظيم، دخل الناس في دين الله أفواجا، مع أنه عليه الصلاة والسلام كما في سيرة لم يحصل القتال إلا في نواحي يسيرة. ولهذا كان الفتح العظيم ودخل الناس في دين الله أفواجا. فالمقصود هو دفع شرهم وكفه، هذا هو المقصود. والكافر إذا أذعن فإنه يعيش بين أهل الإسلام. تقدم أن الصحيح أنه يشمل كل كافر، وهذا أدلته ظاهرة، وأظهر القولين في المسألة في أداء الجزية من جميع الكفار. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عليه الصلاة والسلام، حريص على كل خير، ما ترك طريقا يقرب إلى الجنة إلا دل أمته عليه، ولا طريقا يقرب إلى النار إلا دل أمته عليه. وهذا جاء في أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وخطب الناس يوما عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة الفجر حتى حضرت الظهر، ثم صلى الظهر ثم خطبهم حتى حضرت العصر، ثم خطبهم حتى صلاة المغرب، فقال عليه الصلاة والسلام، قال عمرو بن أخطب الراوي الحديث، فذكر لنا ما هو كائن وما يكون إلى أن دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. ورواه البخاري معلقا مجزوما عن عمر رضي الله عنه بنحوه، لكن قال إلى صلاة الظهر، قال عمر رضي الله عنه، فأنسى الحديث مما قاله عليه الصلاة والسلام، ثم أرى الرجل الذي حضر معنا المجلس فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا نسيه ثم رآه. يعني حين يرى إنسان من مدة طويلة لا يذكر صفته ووجهه، ثم إذا رآه تذكر أنه رآه في المكان الفلاني وربما في الوقت الفلاني يتذكر، يقول فأذكره أنسى الحديث منه، ثم يرى الرجل فأذكر الحديث كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا نسيه، ثم إذا لقيه ذكره كما قال رحمه الله ورضي عنه. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام بيّن لأمته غاية البيان ونصح وأرشد حتى توفي عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب هو باب التوحيد والتحذير من الطرق المفضية إلى ضده، بالغ في البيان عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم، حريص، حرصه صلوات الله وسلامه عليه في هديه وسيرته على كل أصحابه، من كان صغيرا وكبيرا من الرجال والنساء، ثم حرصه صلوات الله وسلامه في سنته لأمته حتى يدخل في دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم العيد ثم ذهب وهو متكئ على بلال وخطب النساء عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أيضا خصص النساء يوما أو خصص لهن يوما، كما في الرواية في الصحيح صحيح البخاري اجعل لنا يوما يا رسول الله وقلنا إن الرجال استأثروا بك يا رسول الله فاجعل لنا يوما، قال انظرنا يوما، وكل الأمر إليهن رضي الله عنهن يحدثهن، مع أنهن يسمعن حديثه عليه الصلاة والسلام، لأن الكثير منهن كن يصلين في المسجد ومعزلات عن الرجال، وأيضا يسمعن حديثه مما ينقله الصحابة رضي الله عنهم، حدثنا رسول الله كذا، كما كان الصحابة إذا غاب أحدهم يحدثه الآخر ويتناوبون، كما كان عمر رضي الله عنه رجل من الأنصار تناوبون مجلسه عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم بالمؤمنين، حرصه عام عليه الصلاة والسلام لجميع الناس، جميع البشر، كان يدعوهم كما تقدم في الأحاديث الصحيحة أنه قال يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، فعم وخص، عم الناس كلهم، ثم خص عليه الصلاة والسلام قرابته، لا أغني عنكم من الله شيء، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. فحرصه عام لأمته كلها، لكن من آمن فله حق خاص، أخوة الإسلام ومودة الإسلام أفضل وأعظم، فلا شك أن لهم حقا خاصا بالمؤمنين رؤوف، الرأفة أشد الرحمة، ولهذا قدمها لخصوصها، والرحمة هي أيضا من وصفه عليه الصلاة والسلام، لقد رؤوف الرحيم، فجمع له بين الوصفين عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهذه الآية من المصنف رحمه الله كما تقدم ارتباطها ومناسبتها للباب ظاهرة، مع أنها إذا قرأتها فيها حرصه عليه الصلاة والسلام، والمصنف بوب على حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الشرك، ثم ذكر هذه الآية. ولا شك أن أعظم ما يبينه عليه السلام وأعظم حرص يحرصه صلوات الله وسلامه عليه هو رأس الأمر التوحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في قوله حريص في الآية حريص أطلق سبحانه وتعالى الحرص، والمعنى حريص عليكم في كل خير ينفعكم، حريص عليهم في كل خير ينفعهم في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم حريص عليكم. وأعظم حرص عليه الصلاة والسلام هو هدايتهم إلى التوحيد، ثم فروعه وما يكمله ويتممه. ومن حرصه عليه الصلاة والسلام أنه بذل لهم الدنيا، وإذا جاءه المال يعطيهم عليه الصلاة والسلام ويقسمه ويؤثرهم على نفسه، فلا يترك شيئا منه، وهم يستعينون به على أمور الخير. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى من حرصه أنه ما ترك شيء إلا بينه كما تقدم. الصحابة رضي الله عنهم قالوا ذلك، وأبو هريرة وأبو ذر رضي الله عنه في الخبر المأثور عنه المشهور يقول: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. هذا الخبر رواه الإمام أحمد من رواية الشيخ من بني التيم عن أبي ذر، لكن رواه الطبري رحمه الله من رواية أبي الطفيل، ورواه الطبراني أيضا وجعلوه من رواية أبي الدرداء، وإسناده صحيح، إسناده صحيح هذا الخبر من رواية أو من المقصود عند الطبري والطبراني وغيرهما بإسناد صحيح. قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. هذا من باب المبالغة، حتى الطير الذي يطير في السماء بعض أهل العلم يقول يعني أنه ذكر لنا أحكام كل شيء حتى أحكام الطيور، لكن يظهر والله أعلم المراد المبالغة، المبالغة في هذا الأمر، وهي طريقة للعرب حين يريدون المبالغة في شيء فيذكرون جملة أو كلمة تدل على المعنى الذي قصدوه، وأنه بين كل شيء عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح، فإنه بين الأحكام كلها، فإذا كانت الأحكام اليسيرة، الأحكام التي هي يسيرة أو بالنسبة لغيرها بالنسبة هي أيسر وهي أخف، وبينها عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالآداب متعلقة بالطعام واللباس والخلاء بينها عليه الصلاة والسلام، فكيف بما هو أعظم؟ فإن بيانه يكون أهم، بل هو عليه الصلاة والسلام والرسل ما بعثوا إلا لهذا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهذا الحديث إسناده لا بأس به جيد، هذا الإسناد لا بأس به جيد، وهو من طريق عبد الله بن نافع ابن الصائغ عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة، وهو إسناد جيد كما قال الشيخ إسناد حسن، وهذا أيضا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، نهى النبي عن جعل البيوت قبور، يعني أنه لا يصلى عندها. والنبي عن علي في الصحيحين عن ابن عمر: صلوه بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وأمر بقراءة البقرة وقال فيها: وقال إن الشيطان يفر من البيت لتقرأ فيه سورة البقرة. حديث جابر صحيح مسلم: إذا صلى أحدكم في مسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. وجاءت حديث أخرى فيها ضعف أنها نور ونوروا بيوتكم، لكن الأخبار الصحيحة في هذا دالة على هذا المعنى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ففيه بيان واضح أن القبور ليست موضع للصلاة ولا موضع للدعاء ولا موضع للسجود، إنما هي موضع للاتعاظ والاعتبار بزيارتها. زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحرصه على هداية أمته بين المشروع في القبور وحذر من الممنوع فيها،
تحذيرا عظيما بكل الطرق، فأمر بزيارتها، وزيارتها تذكر الآخرة. والنبي زار القبور عليه الصلاة والسلام، كان يقول سلوا لأخيكم التثبيت، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور بعد المنع منها. لكنها أن تجعل القبور مساجد، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. والصلاة في البيت إحياؤها بها فيه خير عظيم، فوائدها كثيرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فائدة عظيمة من أعظم الفوائد، وهي أنها تفارق القبور بالصلاة فيها. أما الصلاة فيها أو فوائد الصلاة فيها، فيها كثيرة، فإحياء الصلاة فيها أبعد من الرياء. حديث جابر بين فائدة، فإن الله جاعل من صلاة في بيته خيرا. والصلاة في البيوت لها فضل عظيم، ولهذا هي أفضل من الصلاة في المسجد فيما يتعلق بالنافلة، وكذلك الفريضة في حق المرأة. ولذا في حق المرأة الصلاة في بيتها، تحيي الصلاة في بيتها وأفضل، ولا تمنع من الصلاة في المسجد. لا تجعلوا بيوتكم، نهي، ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، معنى العيد ما يعود بعود اليوم أو السنة، بعود اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة. وهذا دليل على أن قبره عليه الصلاة والسلام لا يزار، وأن قبره ليس كالقبور الأخرى، وأن الزيارة للقبور دون قبره عليه الصلاة والسلام. ولا تجعلوا قبري عيدا، وهذا واضح في النهي عن جعل قبره عيد، سواء يأتيه يعتاده في السنة كل سنة، أو يعتاده في الشهر أو كل جمعة، أو يعتاده كل يوم كمن يكون مثلا قريب من في المدينة، كلما دخل المسجد ذهب وزار القبر. ولهذا لم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم ذلك أنهم فعلوا هذا. ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. فلم يكونوا يعتادون زيارته، إنما ابن عمر كما تقدم هو الذي كان يفعل هذا، ولم يكن يفعله رضي الله عنه وهو في المدينة، لكن كان إذا رجع من سفر، وقيل إذا أراد سفر، وهذا ثابت عنه فيما إذا أراد سفرا كما رواه عنه ابن أبي شيبة، وجاء عند عبد الرزاق أيضا من عن ابن عمر رضي الله عنه. تقدم كلام عبيد الله بن عمر، ولو كان قبره يشرع زيارته لما أغلق الناس صحابها القبر، وما سدوا القبر، لتركوه مفتوح حتى يزوره الناس. فلو كانت زيارة قبره مشروعة ومسنونة كقبر غيره لم يسد قبره، حرص الناس على الخير. فلما كان في عهدهم وفي حياة عائشة كان في بيتها، ثم بعد ذلك لما توفيت رضي الله عنه سد القبر، ثم سد بجدار آخر وجدار ثالث كما تقدم، دل على أن فهموا أن قبره عليه الصلاة والسلام لا يزار، كما نهى عنه لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري. وبعض الغلاة وبعض الجفاة ينكر هذا ولا يدري أن هذا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تشرع زيارة قبور عموم المسلمين للتذكر، أما قبره عليه الصلاة والسلام فإن زيارته يترتب عليها ما من المفاسد، الشيء العظيم. أرأيت لو كان إذا كان الناس غلوا في قبر غيره وعملوا عليه ما عملوا، بنوا عليه، جعلوا التماثيل والسرج وأوقد، كيف لو كان قبره مفتوحا عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يصنع عنده؟ لا شك أن الأمر خطير. بعض أهل العلم فهم من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فهموا منه أن قبره يشرع زيارته، وهم يقول واختلفوا على قولين، هل زيارته معنى من يأتي إلى المسجد ويقصد مسجد النبي وينوي زيارة المسجد ثم إذا زار المسجد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن دخل المسجد فقد زار قبره عليه الصلاة والسلام، لأن دخوله للمسجد ووقوفه عند الحجرة واحد، لا فرق، لا فرق بين كونه عند الحجرة وكونه عند باب المسجد، لأنه لن يصل إلى قبره، فهو قد زار قبر النبي عليه. فهموا هذا من قوله عليه السلام لما قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد حتى أرد عليه السلام، حديث رواه أبو داود. وفيه جواب آخر، لكن هذا على فرض صحة الخبر، احتج به الإمام أحمد وأيضا أبو داود وجماعة حتى الإمام أحمد على أنه يزار، لكن فسروا الزيارة إما بمعنى أنه ينوي زيارة المسجد ويشد الرحل للمسجد وينوي مع ذلك تبعا زيارة القبر، فإذا دخل المسجد فكان قد زار القبر، لأن كونه في المسجد أو عند الحجرة واحد، لأن قبره مفصول، لا فرق بين هذا المكان وهذا المكان. ومن أهل العلم من قال إن زيارته تكون بالوقوف عند باب عند جدار الحجرة الخارجي من جهة الجنوب، فيقف عند قبره ويستقبل النبي عليه الصلاة والسلام لأن وجهه إلى جهة الجنوب ورأسه إلى جهة المغرب ورجله إلى جهة المشرق، كما وضع أبو بكر وعمر كذلك أيضا، فيأتي إلى جهة الجنوب ويستقبل القبر ويضع القبلة خلفه، يقول السلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وصحت الأمة وجاءت في الحق جهاده. وبعضهم يقول لو زاد يعني بعض الكلام، لكن لا يدعو لنفسه، لا يدعو لنفسه، لأنه لا يجوز الدعاء لنفسه حال استقباله عليه الصلاة والسلام، بل يدعو لنفسه يدعو يستقبل القبلة. بل حتى بالغ أبو حنيفة رحمه الله الذي أتباعه كثير من الناس، أتباعه كثير من يغلف القبور، يقول عند السلام لا يستقبل، عند السلام يقول لا يستقبل القبر، يستقبل القبلة. مبالغة أبي حنيفة رحمه الله أشد من مبالغة غيره كالإمام أحمد رحمه الله، مع أن أتباع من يدعي أنه يتبعه قد يكون ممن ينتسب إلى العلم لم يأخذ بقوله رحمه الله، هو كان على الهدى على الصراط المستقيم رحمه، من أشد الناس أبو حنيفة في هذا الباب، في باب التوحيد رحمه الله، وهذا معروف في الأصول المنقولة عنه رحمه الله. فالإمام أحمد وأبو داود وجماعة من أهل العلم فهموا من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله حتى رد عليه السلام، قالوا لأن السلام عليه في جميع أقطاع الأرض هذا معلوم بالأدلة، أطلق النبي عليه الصلاة والسلام من سلم عليه واحد، من صلى عليه واحد صلى الله عليه بعشرة، الصلاة عليه حديث أبي طلحة وسلم عليه سلم الله عليه عشرة عند النسائي، لكن الأخبار الصحيحة كلها في الصلاة عليه عليه السلام، لما قال حتى يروح حتى إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام، قالوا إن هذا عند القبر، إن هذا عند، لأنه حتى رد، فهذا التقييد. وبوب أبو داود رحمه الله في سنن قال باب زيارة القبور، وصدر هذا الحديث حديث أبي هريرة هذا، حديث أبي هريرة هذا. بعض أهل العلم وهو كلام شيخ الإسلام رحمه الله والإمام بن عبد الهادي أيضا وهو في هذا الباب أشد في الصانم المنكي رحمه الله أشار إلى ضعف هذا الخبر وأن هذا الخبر فيه شذوذ. قوما من أحسلم علي إلا رد الله عليه روح حتى رد عليه السلام، كيف يقول إلا رد الله علي روحي هو حي في قبر عليه الصلاة والسلام؟ فالخبر في لفظه غرابة، كيف يقول إلا رد، كيف ترد روحه؟ والناس حتى يعني إن قيل السلام عليه عند القبر ترد وتنزع، ترد وتنزع، كيف هذا؟ فعن هذا الحديث جواب من أجل من صححه أجابوا بأجوبة، منها أنه قالوا إن قوله إلا رد الله علي روحي، إن قوله رد الله هذه جملة فعلية، جملة مصدرة بفعل ماض، والجملة جملة حالية، جملة حالية مصدرة بفعل ماضي رد. ومن قواعد العربية أن الجملة الحالية المصدرة بفعل ماض قالوا إنه يقدر قبلها قد، يقدر قبلها إلا وقد رد الله علي روحي، إلا وقد رد الله، مثل قوله سبحانه وتعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم، قالوا يعني قد حصرت صدورهم. وهذا رده من رده أيضا، فقالوا ومنهم من قال إن رد الله روحي يعني أنه مستغرق عليه الصلاة والسلام روحه في الملأ الأعلى، فإذا سلم عليه كأنه يلتفت إلى من سلم عليه، فالمعنى رد الله عليه روحي أنه يلتفت إلى من سلم عليه، لكن تأويلات فيها نظر، والخبر فيه غرابة، الخبر فيه غرابة، والنبي حي في قبره عليه الصلاة والسلام وروحه في الملأ الأعلى، جسده في الأرض عليه الصلاة والسلام وروحه في الملأ الأعلى مع الأنبياء كل، وهو وكذلك أرواح الأنبياء لا تزايل مكانها إلا في ليلة الإسراء والمعراج لما التقى بهم عليه الصلاة والسلام، فإن أرواحهم تجسدت أو أن أجسادهم تجسدت، أرواحهم تجسدت في أجسادهم، أرواحهم تشكلت في أجسادهم، هذا على قول أكثر الشراح في رؤيته للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن أرواحهم تشكلت في أجسادهم فاجتمعوا له، إلا عيسى عليه الصلاة والسلام فهو بروحه وجسده، وإدريس وقع في الخلاف، أما بقية الأنبياء عليهم السلام فإنهم قد ماتوا وأجسادهم في الأرض وأرواحهم في أعلى عليين، ثم اجتمعوا له عليه الصلاة والسلام في السماء، وثم تعود بعد ذلك الأرواح إلى أماكنها، إلى أماكنها. فالأصل أن الأرواح أرواح أن روحه عليه السلام في السماء، وحياة الأنبياء في قبورهم، لكن حياة برزخية، مثل أن موسى عليه الصلاة والسلام في قبره وهو يصلي وروحه في السماء، في السماء، والأرواح لها شأن، والشأن للأرواح بعد فراقها، والله أعظم شأني. فالأرواح لها شأن عظيم ليس كشأن الأجساد، الأرواح تصعد، الأرواح تلتقي. وقد فصل هذا ابن القيم رحمه بين أخبارا وأدلة تبين شأن الأرواح وعظم أمرها، وأنه لا يمكن أن تعقل وأن تفهم، لأنها في عالم برزخ بعد مواتها، إنما نعلم ما أخبرنا به سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا مر بموسى وغيره يصلي في قبره، صلي في قبره، وذكر عن بعض السلف، وإن كان بعض تكلم في هذا الخبر أيضا، لكن ثبت فلا إشكال، وإن لم يثبت يعني معنى فيه وهم كما قال ابن القيم رحمه الله حين ذكر هذه المسألة في النونية، وأن أنس رضي الله عنه ذكر صلاة موسى عليه الصلاة والسلام ثم قال وفي القلب منه حسيكة هل قاله، فالحق ما قال ذو الفرقان، والإمام الدارقطني أعله بعلة معلومة التبيان، ولذا أعرض في الصحيح عنه محمد عن عمد منه بلا نسيان، يعني أعرض عنه الإمام البخاري رحمه الله عن هذا الخبر. لكن إن ثبت فلا إشكال كما تقدم، لو رحناها شأن آخر، ولا يعقل ولا تعلم حالها مثل ما بين العلماء نعيم القبر وعذاب القبر. فقوله لا تجعلوا قبري عيدا يعني يعتاد بالزيارة، لكن من أخذ بالقول الثاني على قول بعض العلم وزاره على مقتضى هذا القول، والحمد لله يعني هو متحقق في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يجعل عيد ولم يبنى عليه الله الحمد، فقبره حمي وصانه الصحابة وأغلقوه رضي الله عنهم، فلا يمكن الوصول إليه ولا الصلاة عنده ولا فعل ما يفعله الإشراك كما يفعلون بقبور من يعظمونهم. فمن فعل ما جاء في كلام السلف رضي الله عنهم، وهذا أصله وجنسه نقل عن ابن عمر، لكن عن ابن عمر كما تقدم كان يأتي إلى القبر، يأتي إلى القبر وينظر بعد ذلك ماذا كان، الله أعلم، يحتاج النظر ابن عمر بعد ذلك بعدما سدت الغرفة، يعني هل كان يصنع ذلك؟ أنا لا أدري، لما تتبع هذا يحتاج إلى نظر في هذا، لكن هو كان يأتي ويدخل ويزور قبره كما تقدم أو يسلم عليه، يسلم. حتى كلمة الزيارة ما كانت معروفة، كان السلف كلمة الزيارة ما كانت معروفة، إنما كان يقول يسلم، ولم يعرف في كلام السلف زيارة قبر النبي، لا تعرف هذه، معروف السلام، والنبي قال ذلك، يعني ذكر السلام عليه والصلاة عليه عليه، وفي هذا الحديث سلموا علي. أما الزيارة حتى الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك يقول كان يكره قول زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس قبره ليس كالقبور، الزيارة المعتادة لقبر غيره، أما هو فلا. فلهذا هذا الخبر هو خبر أنه ما من حسن عليه رد الله عليه حتى رد عليه السلام من طريق حميد بن زياد الخراط، وهو وهذا الإسناد وإن كان رجاله ثقات، لكن بهذه الرواية نبه عبد الهادي رحمه الله إلى أن فيه ثبوته نظر أو شذوذ، هو لم يجزم بضعفه لكن أشار إلى هذا رحمه الله، أشار إلى هذا رحمه الله، وقال ما معناه إن هذا الخبر مخالف للأخبار الأخرى، مخالف للأخبار الأخرى، ولهذا المصنف رحمه الله لم يذكر هنا، إنما ذكر الأخبار الدالة على خلافه من حيث الأظهر، والنهي كل الأخبار جاءت على في الظاهر على إذا حمل قوله، إذا حمل قوله لرد الله علي روحي، وإلا فإما أن يقال إن هذا الخبر على العموم، على العموم، وأن لا فرق بين من صلى عليه أو جاء إليه عند قبره أو كان في أقصى الدنيا، كما سيأتي في الإشارة إليه لما قال الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب ما أنت ومن من الأندلس إلا سواء، قال ذلك له، والمعنى في هذا على القول الثاني أن الصلاة عليه عليه السلام على العموم، سواء كان في المسجد أو عند الحجرة أو كان في أقصى الدنيا لا فرق بين ذلك، بل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند باب المسجد جاء الدليل عليها جاء نصا، ولم يأتي عند قبره شيء من ذلك، إنما هذا الخبر المحتمل في سنده كلام وظاهر مخالف الأخبار الأخرى، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، يبلغون عن أمة عليه الصلاة والسلام، وأن السلام يبلغه عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أنه لا فرق بين من كان عند القبر أو خارج، ما قال عليه إلا من كان عند قبري، يبين أنه عليه أراد منع الناس وصول إليه، الناس لا يأتون إلى قبره، ولهذا الصحابة لما علموا وخشوا أن يفعل بقبره ما فعل بقبر غيره سدوا الباب ومنعوه رضي الله عنهم. وهذا أيضا حينما فتحوا بلاد الفرس ووجدوا ذاك الرجل المسجى على سرير وعند رأسه مصحف بكامل جسمه، وذكروا أنه من 300 سنة وأنهم كانوا يستمطرون به، وأن أبا موسى كتب إلى عمر رضي الله عنه فعرفوا أنه دانيال وقيل له نبي من أنبياء الله. الصحابة رضي الله عنهم في هذه القصة وأثبتها بعض العلم وقالوا إن هذا الخبر فيه أنهم كانوا يستسقون به ويبرزونه، فأمر عمر رضي الله عنه الصحابة أن يحفروا قبورا، قال فحفروا 13 قبرا ثم دفنوا في واحد منها دون علم الناس وأعموا قبره ولم يبينوه. شوف انظر جهاد الصحابة، حفروا 13 قبر ولعلها مفرقة ثم دفنوه في أحدها لا يدرى أيها، ولم يعني يضعوا عليها أي علامة. هذا في عهد عمر رضي الله عنه، وهو هذا الرجل يقيل إنه نبي من أنبياء الله، فكيف في قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم كله حماية وسد لهذا الباب كما بوب عليه المصنف رحمه الله. لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا في الحق كالصريح أنه عليه الصلاة والسلام نهى أمته أن تأتي وتقصد إلى قبره، صلوا عليه حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. الله أكبر، حيث كنتم. والصحابة امتثلوا ذلك كما ذكر السلف، فلم يكونوا يفعلون ذلك في حياة عائشة رضي الله عنها، قبل ذلك في عهد أبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وصلوا علي، وأن هذا المشروع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، صلى الله ومن صلى عليه وحين صلى الله عليه بها 10 كما في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، حديث أنس أبي طلحة جابر بن طلحة مسلم عليه وسلم الله عليه بها 10 عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. حديث الصلاة عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، من أحاديث مطلقة ومنها المقيدة، فلهذا كان هذا الواجب في حقه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث علي بن الحسين، أو الأثر المروي عن علي بن الحسين، علي بن الحسين هذا هو علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو زين العابدين، في سنة 94، هذه السنة توفي فيها مجموعة من الفقهاء، سعيد المسيب وعلي بن الحسين وجماعة من الفقهاء رحمة الله عليهم. وكان علي بن الحسين يعني هو مات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك أو بعدها، لأن الوليد بن عبد الملك توفي وتولى سنة 86، وما بين 86 إلى سنة 91 كان إدخال المسجد في الحجرة، كان إدخال الحجرة في المسجد، أدخلت الحجر حجر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ما بين 86 إلى سنة 91. وقيل إن عمر بن العزيز لما أمره الوليد، ووقع من بعض السلف من أنكر ذلك كسعيد ممن أدرك هذه الواقعة، تقدم أن الصحابة عامتهم قد ماتوا، وأن من تأخرت وفاته سكت درءا للشر والفتنة، أو تكلم بما يرى أنه مناسب. أنس لم يكن في المدينة، وجابر كان قد توفي، وأنا ذكرت في درس مضى أبو العباس سالم سعد الساعدي، وأنه توفي سنة بعد ذلك رحمه الله سنة 88 سنة 88 ومحتمل أنها أدرك وكان في المدينة أيضا كان ومحتمل إدراكه. فموقفه مثل ما تقدم أوقف أهل العلم في هذه المسألة ممن يرى الفعل أو الإنكار على الوجه الذي لا يحصل مفسدة، فلذا كان هذا الوقت هو الذي أدخلت فيه الحجرة. والقصة التي هنا لم يذكر تاريخها في علي الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أبوه الحسين صحابي صغير ولد سنة 4 للهجرة رحمه الله وقتل ضمن سنة 61. وهذا الخبر أيضا رواه أيضا ابن عمه الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب. هذه السنة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في إنكار هذا الفعل خرجت من هذين العالمين أو العلمين العالمين أقرب الناس النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا ودارا. فانظر إلى مخرج هذه السنة مع الأخبار الأخرى وكيف كانوا ينكرون ذلك مع من يدعي حب آل البيت ويفعل معهم ما يفعل حتى يجعلهم آلهة دون الله عز وجل بل يجعلهم يتصرفون في الكون. وانظر إلى علي بن حسين العابدين كيف ينكر هذا الفعل مجرد وجوده عند فرجة، عند فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما تقدم لم يذكر تاريخها ولعلها كوة أو نافذة أو نحو ذلك كانت موجودة قبل إدخال القبر قبل إدخال القبر فيدعو فنهاه نهاه رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن هذا برواية الحسين عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه. انظر كما يقول شيخ الإسلام إلى مخرج هذه السنة قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وهذا أيضا الأثر جاء من رواية الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب أنه رأى سهيل بن سهل رجل قال سهيل بن سهل يأتي إلى فرجة نفس قصة هذا الرجل أو يأتي إلى القبر فيسلم عليه فدعاه إلى العشاء فقال لا حاجة لي فيه فقال رأيتك تصنع كذا وكذا سلم علي حيث كنت أو قال رحم الله ما أنت. ثم ذكر له هذا الخبر أن النبي يعني قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثم قال له ما أنت ومن من أندلس إلا سواء. هذا رواه سعيد بن منصور مرسلا من رواية الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب. وجاء هذا الخبر من طرق أخرى من طرق أخرى من رواية علي بن الحسين أيضا من رواية علي بن الحسين نفسه ومن رواية علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جد عن أبي طالب. وجاءت من رواية الحسن بن الحسن نفسه مرسلا كيف توارد هؤلاء الأئمة علي رضي الله عنه وابنه الحسين وابن ابنه الحسن الحسين علي بن الحسين يرويه عن أبيه من رواية الحسن بن الحسن مرسلا مع الأخبار الأخرى الدالة على هذا الباب كله يبين أنه عليه الصلاة والسلام حرص في بين هذا الأمر وأن أقرب الناس إليه نسبا ودارا كانوا أعلم الناس بهذه السنة وكانوا أشد الناس تحذيرا من مثل هذه الأفعال، وهو مجرد المجيء إلى الحجرة. وهذا يشهد لما ذكر مالك رحمه الله أنهم لم يكونوا يقصدون الحجرة ولم يكونوا يأتون إليها. فالحسن علي بن الحسين ينكر ذلك وينكر المجيء إلى الحجرة والسلام عندها، ويقول أنت ومن سوى، ما نفر، ليس هناك فرق أبدا. الحسن بن الحسن نفسه ابن عمه يقول ذلك، أثار ثابتة عنهم رضي الله عنهم، يقول ذلك وينكر ذلك من قوله هو. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يقول إن لله ملائكة يبلغون عن أمة السلام، والأحاديث الكثيرة كلها مطلقة في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحب الحقيقي، تعظيمه، التعظيم المشروع. التعظيم إذا زاد على المشروع فإنه اعتداء، ويكون اعتداء على الحقوق. لله حق لا يكون لغيره، وللرسول حق، فهما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا. لله حق لا يكون لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا. ما يجوز أن تجعل الحقين حقا واحدا. واليوم كثير منهم جعل عباد القبور جعلوا حق الله لعباده، جعلوا عباد يتصرفون ويدبرون الكون والعياذ بالله، كفر ما وقع فيه الأولون. في عموم الصالحين، فكيف لو كشف قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن هناك من غلا ويعبده ويأتي إلى خارج القبر ويستغيث، وبعضهم قد يعني يطوف ويدعو، لكن الحمد لله قد منع من أن يصل إلى قبره. فلهذا هذه السنة كما قال السلف، فنستنكر هذا. وظاهر كلام السلف أنه اتفاق منهم، لكن اختلفوا في مسألة واحدة، وهي مسألة هل يشرع المجيء إلى الحجرة الآن كما يفعل الناس اليوم، وأن هذا قال به بعض أهل العلم كلمة أحمد وأبو داود وجماعة من أهل العلم كثيرون قالوا هذا، وهذا أيضا ذكره صاحب المغني وغيره، ذكروا هذا، وذكروا أنه إذا جاء إلى قبر النبي عليه السلام يفعل ذلك. فمن فعل ذلك دائما به الأئمة لا ينكروا عليه، لا ينكروا عليه، سمى تسليم ما يسمى زيارة، جاء وسلم، زيارتك للمسجد، شد الرحل للمسجد، أن تذهب إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، ولا بأس أن يقع في قلبك وتنوي مع ذلك السلام عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه في هذه الحالة تكون عملت بالسنة، شددت الرحل للمسجد كما أمر النبي عليه السلام، وقال لا تشد الرحال في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأبي بصرة في هذا الباب، وبحديث بصرة لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد، لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، كل أخبار دالة على الحصر والقصر في شد الرحل، وأنه إلى هذه المساجد الثلاثة. فمن شد الرحل إلى واحد منها خص مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فله أن يأتي وسلم على قبره على هذا القول. وإن كان كثير من العلم يقول إن صلاتك سلامك في المواضع التي نص عليها هو أولى وأفضل، لأن لا خلاف في ذلك، لا خلاف بين العلم أنه يشرع أنك تصلي عليه إذا دخلت المسجد أو خرجت أو تسلم، وجاء في رواية لا بأس بها، جاء في رواية محتملة ذكر الصلاة الثابت السلام عليه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكر السلام عند دخول المسجد وكذلك عند الخروج، والسلام عليه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، السلام عليه عند ذكر عليه الصلاة والسلام، والمواضع التي جاء فيها ذكر السلام عليه عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام، هذه المواضع المشروعة. أما هذا الموضوع اختلف فيه العلماء، تقدم أن بعضهم قال يفعل هذا فيسلم ويمشي يأتي مقابل النبي عليه السلام، ثم يأخذ خطوة عن يمينه حتى يكون مقابل أبي بكر، ثم خطوة أيضا عن يمينه إلى جهة الشرق حتى يقابل عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف. وهذا الذي كان يفعله ابن عمر، ما كان يزيد على هذا، السلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا بكر، سلام عليك يا أبتي. وبعض أهل العلم قال لا بأس يزيد بعض الكلمات في قوله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة نصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاد، وبعض زاد على ذلك. فهذه السنة مخرجها من هؤلاء الأئمة من بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتواردهم عليها مع الأخبار الأخرى يدل على ما تقدم، وأن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام على العموم، وأن هذا هو الذي اختص به. وإلا كما قال أهل العلم لو كانت زيارته مشروعة كزيارة غيره لم يشد القبر، كيف يحرم الصحابة، كيف يحرم يمنع الناس من خير؟ لا، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الدين وأتم النعمة. الصحابة من أنصح الناس، لكن عملوا بوصية عليه الصلاة والسلام، لا تتخذوا قبر عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم حيث كنتم. هذا واضح في أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هو المشروع، كذلك السلام عليه عليه الصلاة والسلام، فإن تسليمك يبلغني أين كنتم. يقول رواه في المختارة، والمختارة هذا كتاب للإمام محمد ابن عبد الواحد ابن أحمد المقدسي رحمه الله، مشهور بالضياء، مشهور بالضياء، صاحب المختارة، إمام حافظ كبير رحمه الله، توفي سنة 43 و600، هذه السنة توفي فيها أيضا أئمة كبار منهم المؤرخ الكبير ابن النجار رحمه الله، وكذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله، عثمان عبد الرحمن أبو عامر الشهرزوري رحمه الله، توفي هذه السنة سنة 43 و600. وهذا الإمام ولد سنة 69 و500 رحمه الله، وطلب العلم على أئمة الكبار وخصوصا على أخواله أبو عمر المقدسي، أبو عمر محمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي رحمه الله، هؤلاء الأئمة الكبار، وكذلك أخوه أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي، وكذلك أيضا عن زوج خالته وهو عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. فعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، وأيضا عبد الواحد بن أحمد والد صاحب المختارة، تزوج بنت أحمد بن محمد بن قدامة وهي أخت أبي عمر محمد بن أحمد وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن قدامة، رقية ورابعة، رقية زوجة عبد الواحد بن أحمد والد محمد صاحب المختارة هذا، وأختها رابعة وهي أكبر منها، بل هي أكبر أولاد أحمد ومحمد بن قدامة رحمه الله، تزوجها عبد الغني ابن عبد الواحد، وكنا رحمة الله عليهن حافظات عابدات قانتات، اشتهرن بالسيرة العطرة، وسيرة المقادسة من أعظم السير للعلماء، ولهذا يوصى بقراءة سير المقادسة رحمة الله عليهم هؤلاء، وخاصة هذا البيت أبناء قدامة الجد الأعلى، أولاده وأولاد أولاده من البنين والبنات علماء حفاظ كبار رحمة الله عليهم، واشتهر منهم هؤلاء أئمة، عبد الغني بن عبد الواحد، وكذلك محمد ابن أحمد، وكذلك أبو محمد عبد الله بن أحمد صاحب المغني رحمه الله، وكذلك أخوه أكبر منه محمد بن أحمد أبو عمر، أبو عمر، وأبو عمر هذا محمد بن أحمد ابنه اسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد ابن قدامة صاحب الشرح الكبير، صاحب الشرح الكبير، الشرح الكبير هذا شرح للمقنع، شرح للمقنع، وهو من أعظم شروح المقنع بل من أعظم كتب الإسلام، مع أن المغني أوسع منه لكنه رتبه ترتيبا بديعا ومن أحسن الكتب، وأيضا ترتيبه للأدلة وذكره للأدلة رحمه الله وذكره للقواعد والمآخذ واختصاره رحمه الله للكتاب، لأنه استأذن عمه أبا محمد عبد الله بن أحمد صاحب المغني أن ينقل شرحه على الخرقي على كتابه المقنع، المقنع لابن قدامة، فاستأذن عمه أن ينقل شرحه على الخرقي فيجعله شرحا لكتابه المقنع، لكنه تصرف تصرفا حسنا في بعض الأبواب وبعض الكتب، أطال رحمه الله في مسائل وتفريعات رأى الاكتفاء ببعضها، اللي هو عبد الرحمن هذا، وعبد الرحمن هذا ابن محمد ابن أحمد هو شيخ شيخ الإسلام ومن أجل وأكبر شيوخ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكان شيخ الإسلام يسميه شيخ الإسلام، سمي الشيخ الإسلام رحمه الله، وتوفي سنة 85 و600 عمر رحمه الله، عمر يعني ولد في آخر القرن السادس 97 و500 وتوفي سنة 85، ولهذا أدركه شيخ الإسلام رحمه الله، وعاش بعد والده مدة طويلة، والده أبو عمر توفي سنة 607 عاش بعده نحو 78 سنة، وعمه توفي سنة 620 أبو محمد عبد الله بن أحمد، وعبد الغني توفي سنة أيضا 600 للهجرة قبل ابن قدام 20 سنة، فالضياء هذا تتلمذ على هذين الإمامين، تتلمذ على هذين الإمامين وخاليه أبو محمد عبد الله بن أحمد، وهو أصغر من أخيه الثاني أبو عمر محمد بن أحمد، وأبو عمر رحمه الله ليس له مصنفات، ليس له مصنفات، كان إماما حافظا عابدا وله جلالة وله هيبة في زمانه رحمه الله، وكان حافظا، وكان صاحب المختار محمد عبد الواحد هذا يصاحبه في سفره، وكان لديه قوة وجلد الذي هو أبو عمر، صاحب صدقات حتى أنه ربما يأتيه الفقير وليس عليه إلا رداء فينزع رداءه ويعطيه إياه ولا يبقى عليه إلا ما يستر به عورته رحمه الله، ومشهور بالصدقات والشفاعات، وكان له هيبة وشفاعته لا ترد رحمه الله، حتى قال له الوالي في زمانه: يا أبا عمر إنك تشفع لأقوام لا نريد أن نقضي لهم، يعني لا نريد أن نقضي حاجاتهم، يعني والمعنى لو لم تكتب لهم. قال أبو عمر: من أتاني يطلب الشفاعة كتبت له، فإن شئت فاقبل وإن شئت فاردد. قال: لا أرد لك بعد ذلك شيئا، لا أرد لك شيئا. مرة انطلق أو سار أبو عمر من دمشق إلى المزة في بلاد الشام سوريا الآن، انطلق منها رحمه الله على قدميه، ومعه ابن أخته محمد بن عبد الواحد أمه رقية هذه، فانطلق معه على قدميه، فقال أبو محمد أبو عمر يقول لمحمد، وكان في ذلك وقت علّه في وقت الطلب: أريد أن أقرأ الخرقي، يريد أن يقرأ الخرقي ويمسك عليه الكتاب حتى يراجع حفظه، الخرقي كتاب متن، كتاب متن وفيه طول. قال: فقرأه في الطريق من أوله إلى آخره فلم يخرم منه حرفا، فلما فرغ قال لي عنه: أكثر من سنة لم أراجعه، أكثر من سنة فهو الأئمة رحمة الله عليهم كبار حفاظ، وكان محمد هذا تلمذ عليهم، وتلمذ كما تقدم على خاله الآخر أبو محمد عبد الله بن أحمد صاحب المغني رحمه الله، وهو إمام له مصنفات وله مجلد لطيف في سير المقادسة، ترجم لهم، وتراجمهم موجودة في بعض الكتب، من ترجم لبعضهم ابن رجب رحمه الله في طبقاته، وكذلك أيضا الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وتوجد تراجمه كثير منهم في البداية والنهاية لابن كثير وغيرها من كتب التواريخ، فيها من الفوائد الشيء الكثير. ولهم مدرسة تسمى الصالحية، الصالحية جنة والصالحين بها أقاموا، فعلى الصالحية وأهلها مني التحية والسلام، كما يقوله ابن قاضي الجبل رحمه الله أحد علمائهم أيضا، وهم كثير وتراجمهم يطول الكلام فيها رحمة الله عليهم. لكن هذا الإمام محمد عبد الواحد كما تقدم إمام جليل وكبير، صنف هذه المختارة، المختارة هذه أحاديث اختارها على طريقته في الرواية من جياد الأحاديث مما لم يكن في الصحيحين، مع أنه لم يتم هذه المختارة، وهو بدأها رحمه الله بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك ابتدأ بحرف الألف، لكن طبع لم يتم هذا الكتاب، والمطبوع من طبع من شيء يسير وكثير منه مفقود. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله عن المختارة هذه إنها خير أو أرفع من تصحيح الحاكم. وهذا الخبر كما تقدم، هذا الخبر كما تقدم رواه أبو يعلى وجواهده متقدمة عند سعيد بن منصور وغيره ممن روى هذا الخبر، مع الأخبار الأخرى الكثيرة في هذا الباب، كلها تدل على هذا الأصل، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم أخذا بهدي عليه السلام لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره، ولم يكن يعرف هذا عنهم، بل لم يكن يعرف هذا في أول الأمر لما كان القبر مفتوحا قبل أن يغلق القبر، لم يكن الأمر، بل إن القبر أصلا لا يمكن في عهد عائشة رضي الله عنها لا يمكن المجيء إليه حتى هو مفتوح، لأن القبر ملصق بالجدار إلى جهة الجنوب، قبر النبي عليه الصلاة والسلام ألصق بجدار الحجرة الجنوبي، فلا يمكن الوقوف عنده. هذا يبين الصحابة رضي الله عنهم لو كان يراد زيارته والسلام عليه عند القبر لوضعوا متسع يمكن أن يقف فيه من يسلم، لكن كان القبر إلى جهة الجنوب، كان ملصق بالجدار الجنوبي، وكان جهة القبلة جهة الحجرة من جهة الشمال فيه المتسع، ومن مع الجهة الثانية من جهة الشرق، إنما هو دفن عليه الصلاة والسلام إلى جهة الشمال وإلى جهة الغرب، وألصق عليه الصلاة والسلام قبره بالجدار. فلو كان يشرع زيارة القبر حتى في حياته لوضع متسع للقبر لمن يدخل إليه، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يصنعون ذلك، ولم يكونوا يفعلون ذلك رضي الله عنهم. فإنما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك ولم يأتي للزيارة، إنما جاء للسلام. أما بعد ذلك كما تقدم بعد سد القبر لم يمكن شيء من هذا إلا على القول الثاني في هذه المسألة، عليه جمع من أهل العلم، ولا ينكر عن من فعله، لا ينكر، حتى لا يقول إنسان يعني إنكم تنكرون، نقول لا ينكر عن من فعله، إنما يبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن له سلف في هذا من أهل العلم كما نقل عن بعض أهل العلم، وهم كثير ممن قال هذا. وكأنه والله أعلم كأن قولهم هذا أنه لما أمن اتخاذ قبره وثن كما وأن الله سبحانه جاب دعاه، ولأن من يأتي يكون خارج القبر. أما كونه مثلا يتعدى مثل هذا الشيء ويغلو فيه، هذا سواء عند قبره أو في أقصى الدنيا، مثل من يستغيث بالرسول عليه السلام وهو في أقصى الدنيا، لا فرق بين كون يكون داخل المسجد خارج الحجرة أو بعيد، لأنه لن يصل إليه. فهذا فعل هذا وفعل هذا واحد، لكن هذا المسكين قد يتخيل أنه يسمع النبي يسمعه وأنه يخاطبه، بل بعض غلاتهم والعياذ بالله كما يقع لبعض الظلال يقولون النبي يخرج إلينا ويصافحنا وفي ليلة الاحتفال بولد النبوي يكون معنا، بل ويتكلمون كلاما قبيحا في حقه عليه الصلاة والسلام. وهذا واقع، من ضاع توحيده مثل هذا فلا تستغرب أن يقع في الموبقات وأن يكون من أعظم المتنقصين لحقه عليه الصلاة والسلام، بل من أعظم المشركين الذين أشركوا به عليه الصلاة والسلام. ومن تتبع الأخبار في كثرتها وقوتها وجد ذلك. وهذه الشريعة حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل، هذا أصل الشريعة، هي حنيفية في التوحيد وسمحة في العمل. ولذا قال بعض العلماء هي في باب التوحيد شديدة، فيها صلابة وشدة، ولأنه كلما كانت الشدة والصلابة التوحيد كلما حصل الرضا والطمأنينة والراحة. أما العمل فهي سمحة في العمل، لأن العمل لو كان العمل فيها شاقا لشق، لكن التوحيد متى يكون ملامسا للقلوب ومطيبا للقلوب ومؤنسا لها؟ حين يخلص المسلم قلبه لله عز وجل ويخلصه له وحده. وبهذا كان التشديد بالتوحيد، والنبي شدد بالتوحيد وبالغ عليه الصلاة والسلام، اعتقاد في القلب، يقين بالجنان. وكلما بالغ العبد في توحيده كلما زاد طمأنينة ورضا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلما زاد تنقيته لقلبه من الشرك وأبواب الشرك وطرق الشرك والوسائل الموصلة للشرك وما ينقص التوحيد أو ينقص ثوابه أو يقدح فيه، كلما ازداد من هذا الباب فإنه يزداد أمنا وطمأنينة وراحة. أما العمل فلا، إذا بالغ في العمل يحصل له مشقة وتعب ولا يستمر. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وتقدمت الأخبار في هذا الباب. فهي في باب التوحيد فيها قوة وشدة ومبالغة، وهو عين اليسر والسهولة لملاقاته للقلب وما فطر عليه القلب. أما في باب العمل فهي سمحة كما قال عليه الصلاة والسلام. يسر التوحيد أدلة كثيرة في الأدلة، لكن وردت أخبار خاصة عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أمامة وحديث ابن عباس وحديث أبي بن كعب وأحاديث أخرى، لكن أشهر هذه الأخبار الثلاثة وأصحها حديث أبي بن كعب عند أحمد والترمذي من رواية شعبة عن عاصم ابن ضمرة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب، وهذا إسناد جيد، وخاصة رواية شعبة عن عاصم. عاصم ضمرة هو إمام في القراءات وفي الرواية لا بأس به، ليس بذاك مبرز، لكن رواية شعبة عنه كما قال بعضهم إذا رأيت شعبة في إسناد فاشتد يديك به. وشعبة رحمه لا يروي إلا عن الثقات، إنما روى عن بعض الضعفاء لأسباب، إما لأنه عرف صحيح حديثه من سقيمة أو لغير ذلك. يقول أبي بن كعب يقول الرسول عليه السلام له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن، الحديث في الصحيحين من حديث أنس، لكن قصدي هذه الرواية رواية أبي بن كعب، أما هو في الصحيحين عن أنس. فقرأها عليه ثم قرأ عليه إن ذات التوحيد عند الله الحنيفية السمحة، لا المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية. من يعمل خيرا يجزى به، ولو كان لابن آدم واديا لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا مما نسخ لفظه، اللي هما يتعلق بهذا آخر. لكن قوله إن ذات التوحيد عند الله الحنيفية السمحة، لا المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية. وكذلك روى الإمام أحمد رحمه الله من رواية داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحب الدين الله الحنيفية السمحة. وروى الإمام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول عليه السلام قال إن أحب الدين الله الحنيفية السمحة. هذان حديثان فيهما ضعف، حديث ابن عباس برواية داود بن الحصين وهو ثقة عن عكرمة وهو ثقة إمام، لكن داود بن الحصين عن عكرمة ضعيف، وحديث علي بن يزيد أيضا يزيد هذا ضعيف، ومنهم من قال إنه في حكم متروك، وعبيد الله بن زحر كذلك. قال أبو داود قال ابن حبان إن الإسناد إذا كان في هذه الثلاثة فهو مما صنعته أيديهم، لكن الخبر هذا يدل على أنه محفوظ. الرواية الأخرى فهو محفوظ كما جاء حديث أبي بن كعب، وكذلك جاءت أخبار أخرى أيضا هي أرفع من هذه من هذين الخبرين، حديث ابن عباس وحديث أبي أمامة، إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين الحنيفية السمحة، فهي حنيفية في التوحيد، كما تقدم قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لحنيفا ولم يكن من المشركين. الحنف والميل، حنيفية مائلة عن الشرك، فهذا هو وصفها وهو قوتها وشدتها وصيانتها وحمايتها في هذا الباب، وباب التوحيد. ولذا جاءت الأخبار في التشديد في هذا الباب في بعض الألفاظ التي تلفظ بها. والنبي عليه الصلاة والسلام منذ بعث صلوات الله وسلامه عليه وهو يحذر ويبين، يحذر من الشرك ويبين الأسباب الموصلة إليه، وبين التوحيد وما يكمله حتى توفي عليه الصلاة والسلام. أما العمل فيسمح في العمل، والأخبار كثيرة في أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة، وكذلك من حنيفيته في التوحيد النهي عن الغلو، تقدم هذا في باب خاص. والمصنف رحمه الله اعتنى واجتهد كما هي طريقته رحمه الله في هذا الكتاب. اسألوا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. نعم.